منى نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم وفقنا للعمل بما نعلم، وارض عنا يا رب العالمين، ويسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، واجعلنا مما يرضيك يا رب العالمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا حول مسائل الصلاة المعاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لي ولحضراتكم أوفر نصيب من الرفعة والخير الذي وعدناه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث في مسألة في مسائل الصلاة المعاصرة عند مسألة صلاة الجماعة والمسائل المعاصرة اللي هو من الممكن يتخلف عنها الرجل في صلاة الجماعة. وتحدثت قبل ذلك وأشرت إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي، على الرجل أن يراعي صلاة الجماعة ويعرف قيمتها وأهميتها. فمن علامة التقوى عمارة مساجد الله سبحانه وتعالى، من علامات الإيمان عمارة مساجد الله جل وعلا، وكذلك هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد سن لكم نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. سنة هنا بمعنى الهدي، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر أحدا أن يقيم بالصلاة ثم يقيم الصلاة ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لأنهم تركوها تفريطا وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى. المؤمن مطالب أن يجيب المؤذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم حين استأذن في التخلف عن صلاة واحدة وهي صلاة الفجر لعدم وجود قائد له وهو أعمى، فقال له النبي فأذن له ثم قال: أتسمع النداء؟ قال: فأجب. لأنه علم من حالك ما قال الشراح أنه يستطيع أن يذهب إلى المسجد دون أن يقع عليه ضرر لحفظه للطريق أو لقربه من المسجد أو ما شابه. فالشاهد أحبتي في الله: أتسمع النداء فأجب. من سن الهدى أن تصلي الصلاة حيث ينادى بها، أن تركع مع الراكعين ولتتحصل على الأجور والقرب من الله سبحانه وتعالى. وخطى إلى المسجد إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. يصلي، يدخل الإنسان بيت الله سبحانه وتعالى بقلب مقبل على الله عز وجل، يدعو ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فكأنه دخل إلى المسجد يتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى تصيبه فلا يشقى بعدها أبدا، ويسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة بدخوله بهذه النية إلى بيت الله قلب مقبل على الله عز وجل يدعو اللهم اجعل، كأن لسان حال هذا القلب الأواب المقبل على الله سبحانه وتعالى أنه يتضرع إلى الله أن يفتح له أثناء دخوله المسجد وأثناء تواجده في المسجد أبواب رحمته ليقبله الله، ليرحمه الله، ليسعد في الدنيا والآخرة، وكأنه يقول يا ربي لا تحرمني بذنوبي يا أرحم الراحمين، وافتح لي أبواب رحمتك، جئتك مقبلا فاقبلني يا رب العالمين. ومعلوم أنه على قدر إقبال العبد على الله وحب العبد للعبادة والامتثال أوامر الله كما أمر الله عز وجل بها على قدر ما يقبل الله سبحانه وتعالى على العبد. أما هذا أوى فآواه الله، فمن ذهب إلى المسجد كأنه يأوي إلى الصلاة وإلى العبادة ومقبلا على الله سبحانه وتعالى بكليته يأويه الله سبحانه وتعالى، يرحمه الله عز وجل، يوفقه الله سبحانه وتعالى. يعقل أن لا يكون عند الإنسان عذر ويفرط في هذا الفضل وفي هذا الأجر وفي هذا العطاء وفي هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في هديه العملي، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحرص على الجماعة وكان وهو في مرضه يهادى بين الرجلين صلى الله عليه وسلم لكي يصل إلى الصف صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعلم الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم إذا مرض يهادى بين الصفين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعة وحرصا على الوقوف بين يدي الله على الأجر، على الأجر. فصلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، ففرق كبير بين أجر وبين تضعيف تصل إلى 27 درجة بسبب الصلاة في جماعة وبسبب الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ثم سنن المسجد، تحية المسجد، أن تصلي وتظل الملائكة تصلي عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث وهو في المسجد أجور وأجور وأجور وفضل عظيم. مهمتنا في الدنيا أيها الكرام أن نتحصل على أكبر قدر من الأجور لننجو بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل لنرفع الدرجات في النعيم المقيم في جنة الله سبحانه وتعالى، نتنافس على طاعة الله عز وجل. فحري بكل إنسان ألا يقلل من شأن الجماعة أيها الأحبة في الله بالنسبة للرجال، وهذا الكلام كله موجه إلى الرجال، لا ينبغي أن يقلل من شأنها أو أن يتخلف عنها أو أن يتخاذل عنها. من علامات التوفيق للعبد أن يكون محبا للعبادة مقبلا عليها، يكون يؤدي واجب الوقت كما أراد الله سبحانه وتعالى، وواجب الوقت حين يكبر المؤذن حين ويؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أن تكون في المسجد فتجيب المؤذن، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب أعني، لا طاقة لي أن أنتقل من مكاني إلى المسجد لأقيم الصلاة كما أمرتني إلا بك، فكأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويقبل على الله عز وجل. بل إن من أهل العلم من أهل الورع والزهد من ذهبوا إلى أكثر من ذلك، فيما كان في أقوال بعض السلف وعلمه إياي بعض مشايخي، كان يقول لي معلما إن الأذان شرع لتنبيه الغافل، عليك أن تكون حريصا مترقبا لوقت الأذان، مترقبا لوقت الأذان، أنت تتلهف على الصلاة، هو العصر جه ولا لا، أذن ولا اقترب وقته ولا لا، علشان أجهز نفسي عشان أروح أصلي العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كل الصلوات تفعل ذلك ظهر، حريص على الصلاة سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي علم لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، وأنه مطالب بأشياء يجب عليه أن يفعلها، وعنده هدف رئيسي هو رضا الله، والوسيلة التي تجعله يحقق هذا الهدف العبادة الحق كما أمر الله سبحانه وتعالى. هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو أحبتي في الله القولي والعملي. فكيف يقلل الإنسان من شأن صلاة الجماعة أيها الكرام المؤمنون أو لا يحرص عليها؟ فالفضل كبير والأجر عظيم. لذلك العلماء نصوا في كتب الفقه إلى أسباب التي تجيز التخلف عن صلاة الجماعة، فكأن المعنى إذا لم يوجد سبب للتخلف عليك أن تكون في المسجد، عليك أن تصلي بين الناس وأن تركع مع الراكعين. فالشاهد أيها الكرام المؤمنون في المسائل المعاصرة التي نتحدث عنها، إحنا كنا استطردنا في هذه المسائل في الأحكام الفقهية بصفة عامة، في أسباب التخلف عن الجماعة وما إلى غير ذلك. لكن هنا من الأمور اللي نحتاج أن نقف معها في الأشياء المعاصرة، بيسأل عنها كثير من الناس، في مسألة إذا عرفنا قيمة الجماعة في المسجد. إحنا أنا قدمت بهذه المقدمة الطويلة لنعرف قيمة الجماعة في المسجد، وإن الإنسان مطالب أن يجيب المؤذن الذي يؤذن في بيت الله، وإن الصلاة في المسجد لها فضل، والمسجد له أحكام، والتواجد في المسجد له أجور لا ينبغي على المؤمن الحريص أن هو يضيعها، فبيكون حريص على التواجد في المسجد. أحبتي في الله، يعني هذا بغض النظر عن مسألة الفرضية والسنية، لكن الأصل الحريص لا ينبغي أن يؤخر ذلك، فما بالنا والقول بالفرضية راجح والأدلة عليه واضحة صريحة. لكن عموما أحبتي في الله، هنا بيجي مسألة يقول لك طب أنا هصلي في جماعة لكن مش في المسجد، بسبب الوظيفة، بسبب إن إحنا في الجامعة، بسبب إن إحنا في المدرسة وعندنا طول، خصوصا مثلا في الكليات العملية بتكون تواجد الطلبة لفترات طويلة طوال اليوم، أو البعد المسافة ويخرج الطريق إلى غير ذلك. أتعامل مع هذه الأمور إزاي بالنسبة للصلاة عموما ولصلاة الجماعة خصوصا؟ بالنسبة للوظيفة، صلاة الإنسان الموظف، يعني إذا كان هناك يعني استطاعة للذهاب إلى المسجد دون أن يضر ذلك بالعمل، ويكون ذلك بتنسيق مع يعني مدرائه في الشغل والمديرين في الأعمال، وأنا هنا أوجه نصيحة إلى كل مسؤول ومدير في العمل أن يراعي وقت الصلاة، وأن يرتب الأوقات على أوقات الصلاة في الأعمال العامة والخاصة. علينا أن نراعي ذلك أيها الكرام المؤمنون، وأوجه رسالة خاصة كذلك إلى المدرسين، خصوصا في المراحل الفارقة مثل طلبة الثانوية العامة، كتير بيشتكوا من الطلبة والطالبات في أوقات الصلاة، مش مسألة الصلاة في الجماعة، إنه يصلي الصلاة في وقتها، إنه ضايع عليه بسبب تلاحم الدروس مع بعضها البعض، وما فيش إعطاء فرصة من المدرس لوقت الصلاة. فأنت تؤجر على ذلك، أن ترتب مواعيدك ومواعيد الطلاب على أوقات الصلاة والعبادة. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، واجب الوقت، واجب الوقت الذي ينبغي أن نتعلمه جميعا أيها الكرام، حين يؤذن المؤذن للصلاة وفي وقت الصلاة أن نؤدي الصلاة في وقتها، بعد أذان، بعد دخول وقت الصلاة نحن مطالبون أن نؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز أن نستغرق جميع الوقت في عمل يخرج الصلاة عن وقتها، لا يجوز ولا يصح. فوقت الصلاة من آكد الأمور التي ينبغي أن نراعيها. كذلك على الرجال أن يراعوا مسألة الصلاة في المسجد، وأن يصلوا مع جماعة المسلمين كما سبقت الإشارة إليه. طيب، هنا عندنا موظف حكومة والوظيفة لها وقت معين، وفي هذه الحالة هل ينفع يصلوا جماعة في مكان الوظيفة؟ أولا أحبتي في الله، ينبغي أن نذكر جرت السنة الفعلية والقولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وجرى على أدائها جماعة في المسجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم. فينبغي أن نعرف أن هذا سبيل المتقين، والأصل الحرص على الصلاة في المسجد، وقد أشرت إلى أدلة ذلك قبل هذا. تمام. طيب، إذا كان الموظف الآن لا يستطيع مغادرة، إذا كان يستطيع العمل منظم وفي سبيل للذهاب إلى المسجد، يبقى عليه أن يفعل ذلك. طيب، ما يستطيعش وفي عمل، لكن أباحوا في مكان الوظيفة، إنهم عملوا مصلى في مكان الوظيفة، عامله مكان كده يقول لك احنا هنصلي فيه صلاة الجماعة. المصلى ده يبقى يصلوا فيه، واحد يؤذن فيه ويصلوا فيه، يبقى ده تمام كده وخرج من خلافات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويصلوا فيه جماعة. طيب العمل، انا قدامي ناس وقدامي شغل، هسيب الناس واقوم للعمل وقد تتعطل مصالح ومنهم ناس مسافرين وما الى غير ذلك، يعني في لهم الرخصه في التخلف عن الجماعه او الوظيفه لا تسمح والاعداد كثيره، اما نعود لمساله التناوب. التناوب يبقى مجموعه كده تصلي مع بعضها وتاني لما يفضى يصلي مع بعضه. يعني فالشاهد نرتب ونخطط لأننا نحرص على أداء الجماعة وألا نضيعها. فعندنا الصورة المثلى، يبقى هذا المسجد لو في سعة ونظام العمل منظم هذا ودي في سعة. طيب ما فيش سعة، يبقى في هذه الحالة نعمل مصلى في المكان واحد يأذن فيه ونصلي فيه. وبالمناسبة المصلى ليس مسجداً، المصلى اللي في الوظيفه ده مش مسجد، ملوش احكام المسجد من تحيه المسجد وما الى غير ذلك، لان المسجد هو اللي بتقام فيه الصلوات الخمس، وقف على الصلاه ويقام فيه الصلوات الخمس، لكن نصلي فيه ظهر بس او ظهر وعصر على حسب الوظيفه ومقفول بقيه اليوم، ده اسمه مصلى بيصلي فيه ونجتمع فيه ونصلي، وهذا جائز في هذه الحاله كي لا يعني نشق على الناس، وكذلك كي لا يعني نحدث خللا في العمل او نظام العمل يختل، يبقى سهل ان هو يكون في مصلى في مكان الوظيفه والناس تصلي في جماعه. طب الموظفين هيقوموا كلهم مره واحده؟ لا، يبقى في تناوب علشان حد يسير المصالح او مصلحه العمل، مجموعة تصلي ومجموعة تانية تسير المصلحة، والدول لما يخلصوا دول يقفوا مكانهم ودول يقفوا مكانهم، فيراعوا ذلك. ومعلوم الموظفين بيتناوبوا في أشياء غير الصلاة كثيرة، والواقع شاهد وعارف بيتناوبوا في أشياء لمصالحهم الشخصية، للفطار، لمشاوير إلى غير ذلك، فالأن يراعوا وقت الصلاة أفضل، ويراعوا العمل ويراعوا وقت العمل ويراعوا خدمة الناس وأداء الوظيفة كما أمروا، كما طلب منهم، لأنهم سيسألون عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فلا يصح انشغال الموظف بأموره الشخصية في وقت الوظيفة وتعطيل العمل، لا يجوز له ذلك، وسيسأل عن ذلك أمام الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فمن ذلك أن تحسن الوظيفة التي أنت فيها وتحسن العمل وتيسر على الناس، أما أن يأتيك من يريد قضاء مصلحته فلا يستطيع، لأن الموظف غير موجود في مكتبه، الموظف مشغول بأموره الشخصية، لأنه مزوغ، لأنه مش موجود، ويتعالى على الناس أو يؤخر الناس. لو بعض الموظفين بيأخر يخرج من في عز زحام الناس لأجل أنه يتكلم في التليفون أو يتابع حاجة على التليفون أو أنه يخرج يفطر يعمل، ده عمل أنت مطالب به ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. ومن توسيد من علامات الساعة تضييع الأمانة. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل. إن الإنسان يؤتمن على شيء وما يكونش مؤهل إن هو يقيم بهذا العمل، أو إن هو يفرط في الأمانة التي وكل بها، فأنت مؤتمن على قضاء مصالح الناس، فينبغي عليك أن تراعي ذلك. فبالمناسبة يعني لا يصح تزوير الموظف أنه يمضي لزميله، ولا يصح أنه هو يتخلف عن العمل ويثبت حضورا، ولا يصح للموظف أنه هو يكون موجود في العمل ولا يعمل ويضيع العمل في حال احتياج الناس. في فرق بين مسألة أن العمل محتاج لك، وفي فرق أن أنت قاعد فارغ ما فيش عمل، لكن انت في عمل والناس محتاج تضيع مصالح، الناس تشتكي مر الشكوى، هذا حكم امام الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بتضيع عليها اسفار وتضيع عليها اوقات ويخسروا اموال طائله بسبب موظف بس متاخر او مستهتر في موعده، وتعالى فوت علينا بكره يا سيد وبلاش النهارده. لماذا هذا؟ وفي حالات ممكن واحد يكون جاي من اقليم، مسافر سفرا الى المحافظه مثلا، مسافر مثلا الى القاهره من محافظه بعيده عن القاهره، واخد سفر واخد سياره، احيانا سياره مخصوص وسياره اجره والى غير ذلك عشان يخدم مصلحه، راح بكل بساطه لقى موظف مش موجود النهارده، معتذر النهارده. طب هو لازم عشان تعتذر في حد مكانك يقضي مصالح الناس، لكن هي ليك وتعتذر بغير ضروره؟ فهذا كله يسأل عنه الإنسان أمام الله، ودي من مظالم العباد على فكرة التي يختص منها بالحسنات والسيئات يوم القيامة. العبد اللي صرف فلوس زيادة واللي ضاع وقته واللي ضاع عليه أشياء سيحاججك أمام الله سبحانه وتعالى لأنك ظلمته بإهدار الوقت وبتضييع المال وما إلى غير ذلك. فيعني أحببت بمناسبة يعني ذكر صلاة الموظف التركيز على أهمية مراعاة العمل، وإذا كان في شأن العبادة وهي الصلاة والمأمور بيها بنقول له ما تسيبش ما تعطلش مصالح الناس، لكن تناوب يبقى جماعة تصلي، لكن ما نجيش نضيع الجماعة طالما ان احنا قادرين عليها. فاذا كان هذا في الجماعة ففي وقت الصلاة من باب اولى، فلا يحرص الانسان على اداء الصلاة في وقتها ويراعي ذلك الامر. تمام. من المسائل المتعلقة بهذا الامر ايضا مسألة وقت الصلاة، مثلا الصلاة في مسألة الطلبة، بعض كتير من الطلبة بيسألوا في مسألة الجامعة في كليات العملية، أنا عندي دراسة طول اليوم وما وأحيانا المحاضرة تستغرق وقت الصلاة، يبقى هنفرق بين جزئيتين هنا في هذه المسألة. بالمحاضرة لا تستغرق وقت الصلاة، فأنت عندك وقت الصلاة موسع كطالب أو في المحاضرات في قلب الدراسة وقت الصلاة موسع، عندك مثلا موجود من الظهر ينتهي وقته عند صلاة العصر، تمام، يبقى تخرج من المحاضرة تصلي في مسجد الجامعة، والجامعات فيها مساجد والمدارس فيها أماكن للصلاة ومساجد وبعضها فيها مساجد، فتخرج وتصلي ما لا تضيع الصلاة بدل ما انت مستطيع لأداء الصلاة، تخرج وتصلي في المكان. طيب المحاضرة تستغرق ذلك، ومحاضرة عملية كلية عملية لو ضاعت تضر به، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو مش بإيده ان هو يغير النظام، المفروض الأنظمة والأوقات تنظم على حسب أوقات الصلاة وإعطاء فرصة لأداء الصلاة في وقتها على الأقل في وقتها. فالشاهد لو كان الأمر كذلك وهو في بلده لا يستطيع إلا أن يحضر المحاضرات وما فيش مراعاة لأوقات الصلاة وسيتضرر بذلك، ففي هذه الحالة من باب رفع الضرر وفي أضيق الحدود يصح له في هذه الحالة جمع التأخير، أن ينوي نية الجمع دفعا للمشقة وللضرر الواقع عليه لحديث أراد ألا يحرج أمته، فجاز الجمع عند الضرورة وعند الاحتياج. فأنا أركز وأبين أن الأصل أن الإنسان يصلي صلاة في وقتها، لكن إذا ضاق به الأمر وحدث الضرر ولا يستطيع أن هو يدفع الضرر عن نفسه جاز له الجمع في أضيق الحدود. لأن احنا بعض كتير من الطلبة في الجامعات بيسألونا مثلا في القاهرة ممكن المواصلات علشان يروح لبيته تضيع عليه صلاة العصر، يروح بعد المغرب، تمام، فهو المواصلات واخدة منه الوقت كاملا في هذه الحالة. فهنا بنقول له أنت خارج من الكلية والعصر مأذن عليك، صلي قبل ما تخرج تركب، صلي قبل ما تخرج تركب. طيب لا ده انا خرجت وقبيل العصر ومشيت عشان اخد مواصلات والمواصلات استغرقت وقت الصلاة، او ما لقيتش مكان اصلي فيه لما العصر اذن فيه، ما لقيتش مكان اصلي فيه، في هذه الحالة ماذا افعل في ذلك؟ حضرتك بتكون متوضي في هذه الحالة وتحاول تصلي في اقرب مسجد او مصلى بجوارك في هذا المقام. طب في بنات او شباب مش لاقي مسجد في هذه الحالة ووقت الصلاة هيخرج في هذه الكلية وهو في المواصلات، هنقول بقى لو وقت الصلاة هيخرج وانا في المواصلات ومش عارف ان انا ان انا يعني انزل في مكان اصلي فيه او اجد مكان اصلي فيه. يبقى المساله دي في اضيق الحدود كما ذكرنا. هنفرق بين الصلاه اللي بتجمع والصلاه اللي ما بتجمعش. ونفس الكلام دوت في مساله الصلاه المسافر في السفينه وفي الطائره. اذا حان وقت الصلاه في الطائره او في السفينه فوجب على من فيها من المسلمين ان يصلي الصلاه في وقتها على حسب حاله وقدرته، فان وجد ماء وجب عليه التطهر، وان لم يجد ماء وعجز عن استعماله تيمم ان وجد ترابا او نحوه. او يعني شاهد حتى ان لم يجد الماء يتيمم ويصلي. تمام، لعموم قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الفكره بقى لو هو مش هيقدر ينزل من المواصلات لعلة ما، لأنه في طائرة، لأنه في سفينة، لأنه في مواصلة داخلية ومش مسموح له أنه ينزل والمواصلات صعبة وما فيش مكان يصلي فيه إلا غير ذلك، يعمل إيه في هذه الحالة؟ وبنقول له الصلاة اللي أنت هيخرج وقتها دي صلاة بتجمع ولا ما بتجمعش؟ إذا كانت صلاة بتجمع مع غيرها، يعني الصورة اللي هحكيها دي تحدث في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب. إذا كان اللي هيخرج صلاة الظهر أو اللي هيخرج صلاة المغرب بتنوي نية جمع تأخير وتصلي الصلاة وتجمع عشان تأتي بكل شروط الصلاة وتتوضأ وتصلي قائما إلى غير ذلك. يبقى بتعمل كده. يبقى لو الله يخرج صلاه الظهر والعصر هيأذن بنوي بقلب جمع تاخير، المغرب هو الله يخرج بنوي بقلب جمع تاخير، وبصلي الصلاه هنا يعني انزل من الحافله او اذا وصلت قبل خروج وقت الصلاه. طب اللي هيخرج بقى العصر مثلا والمغرب اللي هيأذن، او الله يخرج مثلا صلاه الفجر والشروق هيتم هو في المواصلات او في غيرها، في هذه الحالة ناخد قاعدة كده أن وقت الصلاة هو آكد الفروض، لذلك يباح لأجله التفريط في بعض الأمور، منها أن الإنسان في هذه الحالة يصلي على حياله. إذا كان يستطيع الاتجاه إلى القبلة يصلي ويصلي يسقط عنه القيام في هذا، فقد ثبت في حديث أنس ما يدل على استقبال القبلة عند الإحرام في مثل هذه المواقف. فالشاهد أحبتي في الله إذا كان الإنسان على الراحلة يعني. طيب يبقى إذن أستقبل القبلة وأصلي. يعني الخطأ الكبير اللي بيقع فيه بعض الناس اللي بيقول لك إن أنا خلاص أستنى لما أروح بقى وأبقى أصلي الاتنين مع بعض. بتجيلي أسئلة كتير من شباب بيقول ببقى بره طول النهار وبجمع، بيقول كده بنفس اللفظ، بجمع الصلوات كلها مع بعض. كلها يعني ايه؟ يعني بيجمع ظهر وعصر ومغرب وعشاء. هو في جمع كده مباح في الشرع؟ مفيش الكلام ده. ده بعض الناس بيقول انا ببقى في نزهه وبطول اليوم فبجمع الصلوات مع بعض. ينفع اجمع قبل ما اخرج من البيت؟ يعني كمان عاوز يصلي ظهر وعصر ومغرب وعشاء قبل ما يخرج من البيت بعد قبل صلاه الظهر. ده كلام يعني ينم عن جهل شديد بشريعه الله وتفريط في احكام الله سبحانه وتعالى. ما يصحش هذا. الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتوعد الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي يفرط في وقت الصلاة بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فدل على أن ذلك كبيرة، لأن الكبيرة اللي يجي عليها وعد وعيد، يجي عليها وعيد، فده وعيد لمن فعل ذلك. فلذلك آكد الأوقات عند العلماء كما بيّن العلماء، آكد فرائض الصلاة وقت الصلاة. فوقت الصلاة لو الصلاة هتجمع في صلوات عند العذر وقتها واحد زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يبقى لو الظهر أو المغرب زي ما أشرت قبل ذلك هننوي جمع التأخير طالما هصل يعني قبل انتهاء وقت العصر أو قبل انتهاء وقت العشاء. تمام. طيب إلا الصلاة هتخرج زي العصر المغرب هيأذن، فهذه الحالة اصلي على حيالي ما دام وقت الصلاه يخرج، لو ينفع لو استطيع النزول او في مكان للنزول او ان انا انزل وجب النزول للصلاه، او ان انا على عربيتي وهركن. طبعا انا في مواصلات والامر مش بايدي ومش هيقف، سواء مواصلات داخليه او خارجيه او في سفينه او في طائره كما اشرت في اول المساله، يبقى في هذه الحاله بيصلي الانسان على حياله لو يستطيع يتجه للقبلة ويكبر ولو تكبيرة الإحرام ويظل على حاله تمام، ما يستطيعش يبقى بيصلي على حياله. يعني سقط استقبال القبلة لأجل المحافظة على الوقت. انظروا وقت الصلاة مهم ازاي، اللي كتير من الناس دلوقتي لا يبالي به مهم ازاي. لا ايوه هصلي على حيالي واسقط استقبال القبلة. المفروض اصلي قائمة، لا يجوز ان اصلي وجالسا في الفريضة إلا من عذر. يسقط ذلك القيام إذا كان وقت الصلاة سيخرج وهو في مكان مش قادر يقف فيه، هو في حافلة أو مكان مش قادر يقف فيه، يبقى في هذه الحالة سقط ذلك. هيصلي يبقى هيكون متوضي يصلي، مش متوضي ومفيش مية هيتيمم ويصلي في مكانه لكي لا يخرج الصلاة عن وقتها. فده بيدينا معنى عظيم جدا مهم جدا، أهمية مراعاة وقت الصلاة أحبتي في الله. تمام. طيب، من صلى جمع تقديم في مكان، من ضمن المسائل اللي بيسأل عنها كتير من الناس، واحد مسافر صلى جمع الظهر والعصر جمع تقديم، أو جمع المغرب والعشاء جمع تقديم. قلنا يعني إيه جمع تقديم؟ يعني صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب. تمام، هو جمع لأنه له رخصة في الجمع، وصل البيت جمع الظهر والعصر جمع تقديم، وصل البيت في وقت العصر، والعصر لسه ما خرجش وقته ولاقي الناس بتصلي في المسجد. هل في هذه الحالة يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، بل لا يشرع أن يعيد الصلاة. ليه بقى؟ يعني ما ينفعش إلا إذا كان عايز يصلي بقى بنية النافلة، دخل مسجد ولقى ناس بتصلي يصلي معاهم بنية النافلة. لأن الصلاة يا جماعة، ودي مسألة مهمة جدا، ما وردش في الشرع ما يفيد إن أنا أصلي صلاة واحدة مرتين. الظهر يصلى مرة واحدة، الفجر يصلى مرة واحدة، الظهر مرة واحدة، العصر مرة واحدة، المغرب مرة واحدة، العشاء مرة واحدة، هو كده. ما فيش دليل من الشرع يخليك تصلي الصلاة مرتين. إنما لما جه واحد متأخر إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد الناس قد صلوا، قال النبي من يتصدق على هذا؟ يدخل بنية نافلة، لكن ما قالوش صلي معاه العشاء تاني مرة تانية عشان هو يصلي معاك، ما يدخلش بإعادة الصلاة. فالأصل الصلاة مرة واحدة. طيب اللي جمع تقديم ده جمع الصلاة بعذر صحيح. تعالوا ناخد القاعدة الجميلة دي، بتقولك من فعل العبادة كما أمر فلا إعادة عليه. من فعل العبادة كما أمر فلا إعادة عليه. فهو فعلها كما أمر، هو أمر إن هو يصلي وأباح له الشرع إنه يجمع جمع تقديم في السفر. فجمع جمع تقديم وصل قبل في وقت العصر، ما عليهوش إعادة الصلاة. خلاص انتهت القصة، لأنه صلى بطريقة صحيحة فليس عليه إعادة. طب دخل المسجد ولقى الناس بتصلي وهو كان صلى في جمع تقديم قبل ذلك، يصلي معهم وهي له نافلة. فهذا هو يعني الأمر اللي على الإنسان أن يفعله إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون، هو كان صلى أو جمع قبل ذلك. طب هو مش في المسجد أصلا، خلاص روح بقى على البيت، أنت صليت الصلاة وجمعتها بطريقة صحيحة. لأن بعض الناس بيتكلف ما ليس له في مثل هذه الأمور، فعلينا يعني ألا نتكلف، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أنا من المتكلفين. فهذا خلاصة الأمر. بالنسبة لمسألة الصلاة في الحافلة اللي أشرت إليها أيضا منذ قليل، يدخل فيها نفس الحكم مسألة راكب الحافلة أثناء فريضة الحج. من الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس نتيجة الزحام ما بيقدرش يوصل لمزدلفة قبل خروج وقت العشاء، ففي هذه الحالة لأنه ما قدرش يوصل بيفضل راكب ويضيع يعني وقت الصلاة. لا، في هذه الحالة انت ناوي تجمع صحيح، بس اتأخرت في الحافلة وقت صلاة العشاء هيخرج إلى منتصف الليل، يبقى في هذه الحالة تصلي في الحافلة كما كان المسألة السابقة قبل الصدقة التي تحدثت عنها، هذه فرع عنها أحببت الأشير إليها لتفريط كثير من الناس فيها. فالأمر سهل والدين يسر بفضل الله، وكلما اشتدت الأمور أو اتضاقت اتسع الأمر في الشريعة وجاء اليسر في الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة أحبتي في الله، إن قدر الله بقاء ولقاء نكمل في اللقاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة.